إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، نحن في موسم هو من أعز المواسم، وهذه الليالي هي أثمن وأنفس وأغلى وأعظم الليالي طوال العام. لذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم يتغير كليا في العشر الأواخر من رمضان، فكان ينقطع عن الدنيا ويعتكف مقبلاً على الله سبحانه وتعالى، وكان يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي ليله. فكانت هذه العشر هي مدرسة العبادة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يترك باباً من أبواب الخير والطاعة والقربة إلا ويفعله في هذه الليالي العشر. وقد تستصعب النفوس التي لم تعتد على مثل هذه الطاعات والعبادات، فأجد نفسي لزاماً أن أذكر بعبادة عظيمة هي من أخص خصائص ومزايا هذا الشهر، وخصوصاً هذه العشر الأواخر. ولكن هذه العبادة مع عظمها هي يسيرة وخفيفة، ومع ذلك حصل فيها إهمال وإغفال وتقصير لدى جمع من المسلمين. هي عبادة الدعاء، الدعاء والطلب والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى بما عنده من خير وفوز وفلاح. والدعاء عبادة عظيمة جليلة، جعلها الله سبحانه وتعالى من أظهر صور ومعاني هذا الشهر. لذلك بعد أن ذكر شيئاً من أحكام الصيام في كتابه العزيز، أعقبها بذكر آية الدعاء، ثم جاء بعد آية الدعاء تتمة ما بقي من الأحكام، وهذا يشير إلى أن الدعاء ملازم لشهر رمضان وللصيام، وأنه من أخص خصائصه. فقال سبحانه بطريقة عجيبة وأسلوب عظيم، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال: وإذا، ولم يقل وإن، وفرق بين إذا وإن. إذا جاءت إذا تفيد تحقق الوقوع، فلا يعقل من عبد من عباد الله أن لا يسأل ربه، هذا بعيد. لذلك قال: وإذا سألك. وإذا ورد في القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فهو محتمل الوقوع، قد يقع وقد لا يقع، قد يأتي وقد لا يأتي. ولكن إذا قال إذا جاء نصر الله والفتح، يقينا سيأتي نصر الله والفتح. قال: وإذا سألك بخلاف سائر الأسئلة فكلها جاءت ويسألونك. هنا مباشرة قال: وإذا سألك، ثم جاء بالكلمة التي نسبها لنفسه سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي. وهذه فيها من التلطف والرفق والشفقة والرأفة والرحمة، حتى يدفع أولئك العباد لاستثمار هذه العبادة، عبادة الدعاء. وإذا سألك عبادي، فيها معنى القرب، وفيها معنى التشريف، وفيها معنى التكريم لأولئك العباد. وإذا سألك عبادي يا المتكلم والعظمة عني، فإني توكيد لإجابة هذا الدعاء، فإني قريب. ما قال فإني أجيب، قال فإني قريب. والقريب فيها معنى القرب، وفيها معنى المعية، وفيها معنى الرحمة، وفيها معنى اللطف، وفيها معنى الإجابة، وفيها معنى القدرة، وفيها معنى القوة. فإنك تدعو قريب، قريب محسن، وقريب رحيم، وقريب قوي، وقريب عزيز. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. جعل الله سبحانه وتعالى الإجابة مشروطة بمجرد الدعاء. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد بين عليه الصلاة والسلام أهمية الدعاء وأنه عبادة، بل من أعظم العبادات، فقال كما صح عنه: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال في رواية أخرى: وأفضل العبادة الدعاء، وأفضل العبادة الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وبين النبي عليه الصلاة والسلام خطورة من يغفل عن الدعاء، ومن يقصر في الدعاء، ومن لا يسأل ربه سبحانه وتعالى حاجاته. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي رواية: من لم يدعو الله يغضب عليه. وفي هذا الشهر أيها الكرام، جعل الله سبحانه وتعالى من واسع رحمته وعظيم فضله لكل صائم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وفي الحديث الصحيح الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء، أي في رمضان، في كل يوم وليلة. ثم قال: لكل عبد منهم دعوة مستجابة، أي في كل يوم لك دعوة مستجابة. فأين المشمرون، وأين الداعون، وأين الطالبون لقضاء حوائجهم؟ أما الحديث الذي يشتهر على ألسنة الناس بأن للصائم عند فطره، وتحديداً عند فطره، دعوة مستجابة، فهذا الحديث لا يصح، وهذا يخالف واسع رحمة الله سبحانه وتعالى. فإنه جعل لك على مدار اليوم دعوة مستجابة، وليس فقط عند الإفطار. فقد يكون هذا الوقت هو من الأوقات المحببة والأوقات المفضلة، ولكن لا تحجر واسعاً وتستجمع دعواتك في هذا الوقت. فاختر الأوقات في النهار وفي الليل ما شئت. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في مجمل أحاديثه خطورة من يهمل أو يغفل أو يقصر في الدعاء. فإنه أولاً يقطع صلته بالله سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. وكذلك يقطع قربه من الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعرض نفسه لغضب الله وسخطه. وكذلك يفقد فرصة عظيمة، ويضيع موسما ووقتا ثمينا لتحقيق مراده ولتحقيق مطالبه ولتحقيق أمنياته. وهنالك آثار وخيمة لمن ترك الدعاء. وكذلك من الأمور يا عباد الله المهمة التي يحسن التنبيه عليها في هذا المقام هو ضرورة عدم الاعتداء بالدعاء. فقال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين. فكما أن هنالك اعتداء ومبالغة وتجاوز في كثير من العبادات، كذلك الدعاء يحصل فيه الاعتداء. ومن أظهر أنواع الاعتداء وخصوصا في رمضان كثرة رفع الصوت والصراخ وتطويل الدعاء وتمطيط الدعاء وتلحين الدعاء والإتيان بسجع وكلمات ما أنزل الله بها من سلطان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء، وكان يقول لها: يا عائشة عليك بالجوامع الكوامل، أي الكلمات الجامعة ذات الألفاظ اليسيرة القليلة والمعاني العظيمة. لذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تدعو بهذه الكلمات التي جمعت كل خير، فقال لها: قولي اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. ثم قال لها: وقولي وأسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد. ثم قال لها: وقولي وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذه كلمات جامعة. لذلك كانت دعوات الأنبياء كلمات يسيرة. قال سبحانه عن نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. وقال عن عباد الله المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال عن أولي الألباب: وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا فعلى المسلم أن لا يعتدي في الدعاء. هي كلمات إذا وافقت قلبا صادقا وإقبالا من العبد على ربه تأتي الاستجابة وإن كانت كلمة واحدة. لذلك يقول ابن القيم في أهمية الدعاء، يقول: والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها المباركون، كذلك ونحن في شهر الدعاء، احرصوا حفظكم الله على أن تخصوا إخوانكم المظلومين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وخصوا بذلك أهل الأرض المباركة في غزة وفي فلسطين. خصوهم في هذه الأيام بدعوات طيبة مباركة، فإنه قد أصابهم من الكرب واللأواء ما الله به عليم، وقد تكالب عليهم ملل الكفر وخذلهم القريب، وتكالب عليهم الأعداء والبعيدين. وكذلك يا عباد الله، أوصيكم أن تحرصوا في هذه الأيام والليالي على بعض الدعوات الجامعات، من ذلك أن تقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهي من أنفع الدعوات. وقد أوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل أن لا يدعها دبر كل صلاة. وكذلك عندما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ وهذا يشير إلى عظم الدعاء، فإنها سألت عن الدعاء إذا وافقت هذه الليلة التي هي من أعظم الليالي على الإطلاق. قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكان يعلم فاطمة رضي الله عنها أن تقول هذه الكلمات: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كان يعلمها أن تقولها في الصباح والمساء. وكذلك وأخيرا أوصيكم بدعوة يونس ذي النون وهو في بطن الحوت، عندما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين. اللهم واشدد وطأتك على الصهاينة المجرمين، اللهم واشدد وطأتك على الصهاينة المجرمين، اللهم واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه يا رب العالمين. اللهم واجعلهم ناصرين للمستضعفين، اللهم وفقهم لنصرة المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.